بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. التنبيه 25 يقول: لا تقليد في المسائل الأصولية. طبعا المجتهد نقول هو المتمكن من معرفة المسائل الأصولية التي هي أدلة الفقه. هذا المجتهد يعرف المسائل الأصولية التي هي أدلة المسائل الفقهية وتطبيق تلك المسائل الأصولية على صغرياتها. فالمسائل الأصولية كبريات تطبق على الفروع الفقهية التي تسمى بالصغريات. تطبيق القواعد الأصولية على صغرياتها يسمى استنباط. فالمجتهد إذا ما عنده آراء أصولية ويقلد فيها المرجى النائيني، ما عنده رأي في المسائل الأصولية يقلد المرجى النائيني فيها، إذن هذا غير مجتهد. مجتهد يكون عنده رأي في المسائل الأصولية بأجمعها ويطبق هذه المسائل الأصولية على صغرياتها وهي الفروع الفقهية. إذا ما عنده آراء أصولية إذن هذا ليس مجتهد. بل إذا كانت عنده آراء أصولية ولكن هذه الآراء الأصولية تفريعه عليها خطأ، تفريعه خلاف رأيه، يعني عند رأي في مسألة مثلا اجتماع الأمر والنهي ولكن بالفقه لا يفرع على رأيه الأصولي، يفرع على رأي غيره، هذا عيب في الاجتهاد. هذا مجتهد لكنه لا يحسن تطبيق الكليات التي ارتآها في الأصول على المسائل الفقهية. إذا المجتهد ما عنده آراء أصولية في كل مسألة هذا مو مجتهد. إذا عنده آراء أصولية ولكن يفرع على خلاف رأيه، على خلاف رأيه، هذا عيب في المجتهد وهذا إشكال على المجتهد. إذن المجتهد يكون عنده آراء أصولية ويطبقها على الأحكام الفرعية بدقة، هذا المجتهد. فإذا لا يمكنه أن يقلد في المسائل الأصولية غيره. والمرزى النائني قال في مسألة اجتماع الأمر والنهي هكذا، وأنت ايش عليك بالمرزى النائني؟ أنت تقول أنا مجتهد، إذن أنت يكون عندك رأي في مسألة اجتماع الأمر والنهي من جواز أو عدم جواز. فمجتهد ما عنده آراء أصولية مختصة به هذا مو مجتهد. إذا عنده آراء أصولية ولكن تفريعاته خلاف رأيه هذا عيب فيه، هذا إشكال عليه. فلا بد أن يكون المجتهد مستنبطا الأحكام الفرعية الفقهية حسب آراء الأصولية. ولذلك يشكل عليه، يقول أنت رأيك في المسألة الأصولية كذا، هذا التفريع على رأي غيرك، تكون تفرع على رأيك الأصولي. إذا فرعت المسألة الفقهية على رأي غيرك هذا إشكال عليك. نعم، المقلد والمجتهد سواء في معرفة القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية مثل متن فقهي، المجتهد يقدر يطبقها على مصادقها، غير المجتهد هم يقدر يطبقها على مصادقها. مثلا قاعدة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، المجتهد يطبقها والعامي غير المجتهد هم يطبقها على موارده. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا أشك في النجاسة إذا طاهر، هنا أظن النجاسة إذا طاهر. فالمجتهد والعامي سواء في تطبيق القواعد الفقهية على مصادقها. أما بالنسبة إلى القواعد الأصولية، المجتهد له آراء، ينبغي أن يكون له آراء، العامي ما عنده آراء في المسائل الأصولية. ثم المجتهد هاي آراء الأصولية يكون يطبقها على المسائل الفرعية، مو المسائل الفرعية يطبق عليها آراء غير الأصولية. هذا نعم إذا توافق، يعني عنده رأي. لا، أنا أقول إذا رأي في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو عدم الجواز ثم يفرع على الجواز، هذا عيب فيه. رأيك الأصولي هذا لماذا لم تطبقه في هذا الفرع الفقهي؟ شو طبقت قاعدة أخرى لا تقول بها في الأصول على الفرع الفقهي؟ إذن المجتهد والمقلد سواء في معرفة القاعدة الفقهية وتطبيقها على صغرياتها ومصاديقها كالمجتهد، مجتهد وغير المجتهد سواء. أما المجتهد يختلف عن العامي في أن له آراء أصولية في المسائل الأصولية اختص بها وبرهن عليها واستدل عليها، آراء أصولية وتطبيق هذه الآراء على المسائل الفرعية تطبيق دقيق، تطبيق دقيق مو يطبق على آراء غيره. الخلاصة نعم نعم اي قاعدة اذا اتبنى يعني صار عنده رأي، اتبنى يعني شنو يعني استدل عليه، يعني علم ان الدليل على هذه المسألة الاصولية هذا وقطع بالدليل، اي صار عنده رأي اصولي. قد يشترك مع غيره في الرأي الاصولي لكن هذا رأي الاصولي الذي وصل اليه بواسطة بحثه وبواسطة استدلاله. الخلاصة مبادئ الاستنباط قلنا العلوم التي تكون دخيلة في الاستنباط هذه لا يجوز فيها التقليد، لا يجوز فيها التقليد. الحديث والرجال والمنطق واللغة هذه لا يجوز فيها التقليد، لا بد أن يكون للمجتهد رأي هنا. نفس الاستنباط، نفس الاستنباط متوقف على معرفة أصول الفقه مو على مبادئ، مبادئ أصول الفقه مبادئ يعني مقدمات الاستنباط، مقدمات مثل معرفة علم المنطق مثلا أو معرفة اللغة أو معرفة علم الرجال أو علم الحديث. فمبادئ الاستنباط لا يجوز فيها التقليد. نفس الاستنباط الذي هو متوقف على معرفة مسائل أصول الفقه سواء كانت مسائل لفظية أو مسائل عقلية هذه ليست تقليدية، لا بد أن يكون المجتهد له فيها رأي مستقل. طيب إذا مبادئ أصول الفقه الذي قلنا أنها مثلا علم الرجال وعلم الحديث وعلم اللغة وعلم المنطق مثلا على بعض الآراء أيضا من مبادئ الاستنباط، مبادئ ومقدمات الاستنباط هذه ليست تقليدية، لابد أن يكون له رأي فيها، لا يقلد أهل اللغة في هذه اللفظة ومعناها، لا يقلد الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد في الرجال، ولا يقلد فلان في معرفة فهم الحديث، هو يكون عنده رأي في هذه المقدمات. ونفس الاستنباط المتوقف على معرفة المسائل الأصولية لفظية وعقلية هذه كلها ليست تقليدية. طيب اسم مؤهلات الاستنباط، أدوات الاستنباط سميها مبادئ الاستنباط، هذه بعض أهل المدارس السنية قالوا هاي مبادئ الاستنباط أو سميها أدوات الاستنباط غير أصول الفقه، أو قل مؤهلات الاستنباط، أو قل نفس الاستنباط وهو معرفة المسائل الأصولية. يقول هذه لا تحصر بعدد معين، مقدمات الاستنباط أو نفس الاستنباط وهو معرفة المسائل الأصولية لفظية أو عقلية، قال هذه لا تحصر بعدد معين، بل الاستنباط والإفتاء له علوم له معارف كسبية تتجدد بتجدد الأزمنة وتجدد الأمكنة والأوضاع والأحوال. يقول هاي أدوات الاجتهاد، مبادئ الاجتهاد أو نفس أصول الفقه الذي هو مسائل أصولية، هذه ليست محصورة في عدد معين، هاي تختلف من زمان إلى زمان. يعني أدوات الاستنباط، مقدمات الاستنباط أو سميها مبادئ الاستنباط هذه لا تعرف ثباتا في مضامينها ولا استقرارا في عددها، بل هذه تتجدد في تجدد مستمر. مرد هذا التجدد إلى تجدد مجالات الإفتاء والاستنباط ومبادئها. مثلا يقولون المدرسة السنية، بعض المدرسة يقولون في القرن الثاني والثالث الهجري كانت مؤهلات الاستنباط، مقدمات الاستنباط مقتصرة على ما كتبه الشافعي. ماذا قال الشافعي؟ قال لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله مكيه مدنيه. هاي أولا. وماذا يراد بهذه الآية؟ ما هو معناها؟ ثم يكون بصير بأحاديث الرسول، هاي معرفة القرآن، وبصير بأحاديث الرسول وبالناسخ من الأحاديث للمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. إذن معرفة الحديث ومعرفة القرآن الكريم بكل تفاصيله، ناسخه منسوخه عامه خاصه مجمله مبينه، هاي اثنين. وأن يكون عارفا باللغة، ثلاثة. أن يكون بصيرا بالشعر، شعر الربط، يقول نعم، أن يكون بصيرا بالشعر، وأن يكون بصيرا بما تحتاج إليه السنة والقرآن، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن. ثم يقول ويستعمل مع هذا الإنصاف، هذا خلاه من مقدمات الاجتهاد، ويكون بعد مشرفا على اختلاف أهل الأبصار، اختلافهم في الفتوى، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. هذا ما قاله الشافعي في القرن الثالث والقرن الثاني، تبين هكذا يقول. أن يعرف له معرفة بكتاب الله، أن يكون له معرفة بسنة رسول الله، بصيرا في اللغة، بصيرا بالشعر، يعرف اختلاف أهل الأمصار، اختلاف الفتاوى، وقوة عند وقريحة وضبط النفس، هاي أمور فطرية، ضبط النفس وقوة وقريحة. هكذا قال الشافعي، قال هذه مقدمات الاستنباط، هذه أدوات الاستنباط. طيب، إذن المعارف والعلوم المكتسبة للإفتاء خمسة عددها واثنين فطريات: معرفة كتاب الله أولا، معرفة السنة، معرفة اللغة، معرفة الشعر، معرفة باختلاف أهل الأمصار، اختلاف الفتاوى. ونقطتان فطريتان: قوة القريحة، يعني أن يكون ذكي وعنده قوة في القريحة، وضبط النفس، أن يكون ضابطا في نفسه لما يحويه من العلوم. طيب، أحمد بن حنبل ماذا قال؟ أحمد بن حنبل قال المجتهد مقدمات اجتهاده، أدوات اجتهاده، مبادئ الاجتهاد، أن يكون عارفا بوجوه القرآن أولا، عالما بالأسانيد الصحيحة للروايات، إجل الروايات أسانيد صحيحة، عالما بالسنن المستحبات، أن يكون عالما بقول من تقدم من الفتاوى. هذه أربعة أضافها أحمد بن حنبل. إذن أحمد بن حنبل على ما نقل عنه ابنه صالح قال ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، هاي واحدة، وعالما بالأسانيد الصحيحة، هاي بالنسبة للأحاديث، وعالما بالسنن المستحبات. وقال في رواية أخرى ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم، ها هاي أربعة، وإلا فلا يفتي. إذا هذا ما هاي مبادئ الاستنباط، هاي مقدمات الاستنباط، هاي أدوات الاستنباط. إحنا نقول ما قاله الشافعي وأحمد، خب ما بي تنصيص على معرفة أصول الفقه. أصول الفقه من أدوات الاستنباط، أصول الفقه من أدوات الاستنباط، ولا يجوز فيه التقليد مسائل أصول الفقه. مثل مبادئ الاستنباط، نفس الاستنباط وهي مسائل أصول الفقه وتطبيق الكبريات على صغرياتها، هذا استنباط، هذا هم من مقدمات استنباط الحكم الشرعي. مثل مبادئ الاستنباط لا يجوز فيها التقليد، الاستنباط وهو مسائل أصول الفقه تطبيق الكبريات على صغرياتها، ما موجود لا في كلام الشافعي ولا في كلام أحمد بن حنبل. معرفة الجرح والتعديل ما موجود، معرفة القواعد الفقهية ما موجود. هل هم يقولون؟ يقولون ما قاله أحمد والشافعي في القرن الثاني والثالث يخلو من التنصيص على معرفة أصول الفقه ومعرفة الجرح والتعديل ومعرفة القواعد الفقهية. هذا إلى الآن كلامهم. لماذا؟ قالوا لأن في القرن الثاني هذه العلوم، علم أصول الفقه، معرفة الجرح والتعديل، معرفة القواعد الفقهية، متأخرة عن القرن الثاني والثالث. مرد عدم ذكر الشافعي لأصول الفقه على أنه من مبادئ الاستنباط ومقدمات الاستنباط، وعدم تعرضه للجرح والتعديل الذي هو من مبادئ الاستنباط ومقدمات الاستنباط، وعدم تعرضهم للقواعد الفقهية، القواعد الفقهية ندخله في مقدمات الاستنباط، هذا كلام أهل السنة. قالوا مرد عدم ذكر هذه الأمور الثلاثة إلى أن هذه المعارف لم تكن قد استقرأت واستقرت قواعدها وضبطت في القرن الثاني والثالث. علم أصول الفقه لم يكن قد استوى في زمان الشافعي، وكذا علم الجرح والتعديل لم يكن موجودا، قواعده ما استقرأت وضبطت مباحثه وأسسه، وكذلك القواعد الفقهية لم تكن قد تأسست في ذلك الزمان أو دونت بصورة واضحة. إذن تلك المبادئ للاستنباط، المبادئ التي ذكرها الشافعي وهي خمسة واثنين فطريات، والتي ذكرها أحمد بن حنبل وهي أربعة، هذه كانت مبادئ ضرورية للاستنباط في ذلك الزمان وهو القرن الثاني والثالث. خلبين على كلامهم، خلبين وبعدين نشير عليه. قالوا ولكن نشأت علوم ومعارف بعد القرن الثاني والثالث، هاي لابد منها في الاستنباط، لابد كما في زين. في القرن الرابع، في القرن الخامس الهجري، قالوا أضيف إلى ما تقدم مما ذكره الشافعي وأحمد، أضيف إلى علم المنطق، هذا في القرن الرابع والخامس، أضيف علم المنطق، صار من مقدمات الاستنباط، من مبادئ الاستنباط. وعلم الكلام، علم الكلام هم جابه خلوه من مقدمات الاستنباط. وعلم الأصول، هذا في القرن الرابع والخامس. وعلم الحديث، ثم قالوا معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هذه أضافوها. طيب هذا كلامه. وبعد ذلك في القرن السابع والثامن أضيف إلى مؤهلات الاستنباط علم المقاصد، مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية. وبعد ذلك قالوا انطلاقا من ملازمة التجديد والتطوير والتزاما بالاستفادة القصوى من الثروة الفكرية والمعرفية، لذا قالوا فإننا قد انتهينا إلى تقرير القول بأنه يمكن حصر أهم مؤهلات الإفتاء في ثمانية علوم، هاي مقدمات الإفتاء، ثمانية علوم، وهي علم اللغة، هذا قالوا من مقدمات الاستنباط، علم الحديث، علم الأصول، علم أصول الدين، معرفة المقاصد الشرعية، معرفة المذاهب الإسلامية، معرفة القواعد الفقهية، ومعرفة مبادئ العلوم الإنسانية كاللغة مثلا والاجتماعية والمنطق، هي علوم إنسانية وعلوم اجتماعية معاصرة. فكل واحد من هذه العلوم الثمانية، كل واحد من هذه المعارف الثمانية يحتاج إليه في من يريد أن يفتي، يحتاج إليها من يريد ممارسة الإفتاء على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق المقصد الأسمى من الإفتاء والمتمثل في بيان مراد الشارع للناس وعونهم على الصدور عن ذلك المراد. هذا ما قالته بعض المدارس السنية. طبعا في هذا الكلام خلط بين معرفة القرآن ومعرفة السنة في القرن الثاني والثالث، قالوا معرفة هاي التي قال معرفة القرآن ومعرفة السنة، قالها الشافعي وقالها أحمد. بعد ذلك ذكرت إضافة إلى ما تقدم عنوان آيات الأحكام، آيات الأحكام هي معرفة القرآن، آيات الأحكام من طلعيها أو من القرآن. فأنت تقول بالقرن الثاني والثالث الإشهاد متوقف على معرفة القرآن ناسخه منسوخه مكيه مدنيه عامه خاصه، خب آمنا بالله. بعدين تقول في القرون الرابع والخامس أو ما استقر عليه الوضع الآن شنو؟ معرفة آيات الأحكام، هي آيات الأحكام هي معرفة القرآن. آيات الأحكام اللي هي 500 آية، مثل آيات الإرث، مثل آيات البيع، مثل آيات هاي آيات القصاص، هاي آيات الأحكام، آيات الأحكام هي معرفة القرآن. ثم أحاديث الأحكام هي معرفة السنة، أحاديث الأحكام هي السنة النبوية. الأحاديث منين جاية؟ هي من السنة النبوية. فأكو خلط بين معرفة القرآن ومعرفة السنة في القرن الثاني والثالث. ثم بعد ذلك يقولون في القرون المتأخرة أضافوا إلى مبادئ الاجتهاد، أضافوا ماذا؟ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. آيات الأحكام هي معرفة القرآن، ليس شيئا زائدا، وأحاديث الأحكام هي معرفة السنة. أحاديث الأحكام يعني الروايات التي صدرت من رسول الله في الأحكام، فآيات الأحكام هي قسم من معرفة القرآن الكريم، وأحاديث الأحكام هي قسم من معرفة السنة. خب هسأنا شو نقول؟ نقول هذا الحكي كل ديفة أشياء غريبة دخل في مقدمات الاستنباط. احنا نقول مبادئ الاستنباط متوقفة على معرفة المجتهد باللغة وله رأي فيها، له رأي في علم الحديث، له رأي في علم الأصول، هاي ثلاثة، له رأي في علم الرجال، هاي أربعة. معرفة موارد الإجماعات القديمة فإنها تكشف عن الحكم الشرعي، هاي خمسة، هاي خمسة مبادئ الاستنباط، هذه هي الخمسة. معرفة المجتهد باللغة ولا يقلد في اللغة، له رأي، معرفته بعلم الحديث وله آراء في علم الحديث، علم الأصول له آراء في المسائل الأصولية، هاي ثلاثة، علم الرجال له مباني في علم الرجال، لا يقلد الشيخ الطوسي في أن هذا ثقة وهذا غير ثقة. نعم الشيخ الطوسي إذا أخبر خبر حجة، لكنه رأي في الرجال، رأي عنده وعقيدة عنده بالرجل، هذا لا يقلد فيه من قبل المجتهدين الآخرين. ومعرفة موارد الإجماعات القديمة فإنها كاشفة عن الحكم الشرعي، أما معرفة القرآن والسنة فهما داخلان في علم أصول الفقه. معرفة القرآن والسنة داخلان في علم أصول، هو أصول الفقه شنو؟ قواعد لفظية وقواعد عقلية. هذه القواعد اللفظية هي معرفة القرآن ومعرفة السنة، هذه القواعد اللفظية في أصول الفقه. فمعرفة القرآن ومعرفة السنة داخلان في معرفة علم أصول الفقه، وكذا حكم العقل العملي والنظري، فإن أصول الفقه يحتوي على قسمين، مسائل لفظية ومسائل عقلية. هذا أصول الفقه هو يتبنى معرفة القرآن، ظواهر القرآن حجة، المجمل من القرآن ليس بحجة، السنة الشريفة حجة، ما قاله النبي، هذه معرفة القرآن والسنة داخلات في علم أصول الفقه. أصول الفقه يتكلف حجية ظواهر القرآن ونصوص القرآن وعدم حجية مجمله. علم أصول الفقه هو يتعرض إلى تخصيص العموم بالسنة، أو تخصيص عموم القرآن بالقرآن، أو تقييد أو ناسخ أو منسوخ. هذا علم أصول الفقه يتكفل معرفة القرآن والسنة. لن ندخل معرفة القرآن والسنة وأصول الفقه، كلها كل هاي مبادئ للاستنباط. يكفيك أن تقول علم أصول الفقه ومقدمة للاستنباط، دخيل في الاستنباط، لأنه هو يشمل معرفة القرآن والسنة. أصول الفقه يتكلم عن العام والخاص، يتكلم عن المطلق والمقيد، يتكلم عن المجمل وعدم حجته، يتكلم عن المبين في القواعد اللفظية للقرآن. أما علم مقاصد الشريعة ليش دخله؟ هذا فقه، هذا مو أصول، مو مقدمات الاستنباط. العلم بمقاصد الشريعة هي شنو؟ هي مقاصد الشريعة حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال، حفظ العرض، هاي المقاصد. نفسك احفظها، مالك احفظها، عرضك احفظها، عقلك احفظها، النسل احفظها، هاي احكام شرعية. شلون يخلوها مقدمات الاجتهاد؟ يجب حفظ المال، يجب حفظ العرض، يجب حفظ الناس، يجب حفظ العقل، يجب حفظ الإنسان من أن ينتحر وتزهق روحه، هاي أحكام فقهية. ليش خلوها مقدمات الاستنباط؟ هاي أحكام فقهية، هاي إلى الفقه أقرب من توقف الاستنباط عليها وتكون مبادئ الاستنباط. قواعد الفقهية ليش دخلوها في مبادئ الاستنباط؟ هاي قواعد فقهية دل عليها الدليل، يتمكن العامي والمجتهد من تطبيقها على صغرياتها، ما لها دخل بالاستنباط. لا مقاصد الشريعة لا دخل في الاستنباط، هي احكام فقهية، ولا القواعد الفقهية، قواعد الفقهية مسائل فقهية لكنها تنطبق على اكثر من مورد. كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس ينطبق على ملايين من المصادر. هاي فقه، هذا مو أصول ولا مبادئ الأصول. كذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية، علوم الإنسانية والاجتماعية ليس لها دخل في عملية الاستنباط لاستخراج حكم الله. طيب علم أصول الدين ليش دخله في مقدمات الاستنباط؟ أصول الدين شنو ضبط في الاستنباط؟ علم أصول الدين شنو ضبط بمقدمات الاستنباط؟ هاي أمور علمية، علم كنا نعلم بأن الله عادل، بأن الله موجود، بأن الله أرسل نبيا، بأن القيامة موجودة، هاي أمور علمية، علمية مو عملية، هاي لابد أن نعلم بها، يجب عقد القلب عليها كما في غير أصول الدين. أخبار الجنة وأخبار النار وأخبار البرزخ هذه كلها يجب أن نعلم بها ونعقد القلب عليها فقط، هذا هو، هاي مو مقدمات الاستنباط، هاي مو أحكام حتى نستنبطها لأجل العمل، هذه نعلمها علم. كذلك معرفة المذاهب الإسلامية ما لها دخل بالاستنباط. معرفة المذاهب الإسلامية يعني معرفة الأحكام الفقهية التي يفتي بها أحمد وفلان 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 وشرح القاضي وغيره، هذا لا توقف عليه الاستنباط. معرفة المذاهب الإسلامية والأحكام التي يقول بها كل مذهب، هذا ما له ربط بالاستنباط. معرفة الشعر ما لا لبط من الاستنباط، شعر شنو لبط من الاستنباط؟ بري إلا تقول معرفة الشعر يرجع إلى معرفة اللغة. نعم، إذا معرفة الشعر يرجع إلى معرفة اللغة، اللغة لها دخل في الاستنباط. فإذا ما ذكروه من أن الأدوات لا تعد ولا تضبط في عدد معين هذا خطأ، أدخلوا ما ليس مقدمة للاستنباط في مقدمات الاستنباط. لا الشعر إلى دخل، ولا معرفة المذاهب واختلافاتها بالفقه، هاي مسائل فقهية، ولا القواعد الفقهية إلى دخل في الاستنباط، ولا العلم بمقاصد الشريعة. بالإضافة إلى الخلق، معرفة القرآن ومعرفة ماذا؟ معرفة القرآن دخيل، ومعرفة آيات الأحكام، هو مع القرآن وآيات الأحكام، آيات الأحكام قسم من القرآن. معرفة الحديث، معرفة أحكام الحديث، أحكام الحديث هي داخل في علم الحديث، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.